بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعالى صاحب المقدسي رحمه الله. أنا أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن لها صبي لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسته في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء
فجلسه
في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لصبي فبال في ثوبه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه لمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وما عبدنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا يا كريم. هذا الحديث أيضا تتميم لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى المقدسي في كتابه العمدة فيما يتعلق بأبواب الطهارة، ومتعلق هذا الحديث هو متعلق النجاسات وكيفية تطهيرها. وهذان الحديثان مشتملان على هذين الحكمين، بمعنى أنهما مشتملان على بعض أو بيان بعض النجاسات وبيان كيفية تطهيرها. ومثلهما الحديث الذي يليهما، وهو حديث بول الأعرابي في طائفة المسجد، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. حديث أم قيس بنت محصن واسمها آمنة، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة رضي الله عن الجميع، قالت إنها أتت بابن. ولفظ ابن ها هنا يراد بها الذكر بإجماع أهل اللغة، ويقابله الأنثى، أو يقابلها عفوا البنت، يقابله البنت. وأما الولد فإنه شامل للذكر والأنثى. وها هنا مسألة، وهي أن هذا الحكم يخرج البنت في من هذا الحكم. ودليل هذا ما تقدم، وهو الدليل الأول، وهو أن لفظ الابن مختص بالذكر، والثاني من الاستدلال عليه هو مفهوم المخالفة، لأنه لما قال ابن هذا منطوق في الذكر، والمنطوق يخرج المفهوم، وهو أنها إذا كانت بنت فإنه لا يشملها هذا الحكم. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من جهة حكم البول ومن جهة كيفية تطهيره. وأيضا جاء هذا صريحا في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، عند أصحاب السنن وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ويرش من بول الغلام. فعرفنا في هذه المسألة أن هذا الحكم الذي جاء وهو قضية الإجلاس، قضية التنجيس والتطهير، قضية التنجيس والتطهير، بمعنى أن الإجماع منعقد على نجاسة بول البنت، وهذا حكم. وإن لم تطعم، لأن هذا سيأتي معنا في الوصف الثاني في يعني فيما يأتي من الحديث، بأن هذا صفة، يعني يسموها الوصف الطردي، لم يأكل الطعام. الحكم عندنا هنا أن بول الجارية نجس مطلقا، ويغسل مطلقا أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام لهذا الحديث بمنطوقه ومفهومه إلى هنا. وإنما وقع الخلاف اليسير في مسألة نجاسة بول الصبي، والأئمة الأربعة ومعهم جماهير أهل العلم على أنه نجس. وحكي عن الشافعي، وهذا مما غلط فيه أصحاب الشافعي وغير أصحاب الشافعي من نسبه إليه، وأيضا قول داود الظاهري، وبعضهم يقول أن هذا أيضا غلط على الظاهري، وأن ابن حزم حكى الإجماع نفسه وهو أدرى بمذهب صاحبه. وأيضا من قال بعدم نجاسته الشوكاني، إلا أن الظاهر أيضا رجوعه عنه، لأن كتاب الدرر والدراري متقدم على السيل، وفي السيل نص على نجاسته، فيكون أيضا محصل الأمر أنه نجس بالإجماع. وهذا كله فيما إذا لم يطعم، أما إذا طعم فالإجماع منعقد يقينا، فلا نسبة إلى الشافعي ولا نسبة إلى داود ولا نسبة إلى غيرهم من أهل العلم. إن هذا التفصيل الذي سبق، إن كان الصبي قد طعم كما سيأتي في حديث الوصف، في الوصف، فإنه يكون بوله نجسا، ويكون بول الآدمي مع بول الآدمي عموما. وإن كان لم يطعم فهو نجس، لكن مع هذه الحكاية للخلاف. ويبقى مسألة إيش؟ مسألة التخفيف، التخفيف في التطهير، وهذا قالوا إنما هذا من باب التخفيف في التطهير، بمعنى أنه رشه، وبمعنى أنها قالت عائشة رضي الله عنها وأيضا أم قيس لم يغسله، وقالت أتبعه إياه، وهذا المراد بمسألة الرش، بمعنى أنه يتبعه الماء، وهذا معناه التكثير في نزول الماء عليه، بمعنى أنه يرش عليه، لكن لا بد أن يعمم. طيب هنا قال بابن ها لها إيش؟ صغير. بابن لها صغير، صغير هذا وصف، صفة يعني نعت. وقولها لم يأكل الطعام أيضا في محل نعت، وصف، وصف. وهذا الوصف يسمونه بالوصف الطردي. هل يفهم منه المخالفة؟ لأن من المفهوم المخالفة إيش؟ الوصف. يفهم منه المخالفة، الذي أكل الطعام لا يدخل في هذا الحكم، لا يدخل في هذا الحكم، وإنما يعامل بوله معاملة غيره من الآدميين. وهنا قوله لم يأكل الطعام، الطعام يعني حمله بعضهم على البر، وهذا قصور في المعنى. نعم كان المعروف عند العرب أنهم يطلقون لفظ الطعام على البر على الشعير، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يطلقونه إلا عليه، وإنما هذا من باب التغريب عندهم. والمقصود أنه استغنى عن الاستغلال بالرضاع، جاء في رواية مسلم يرضع، بمعنى أنه كان مستغن عن بالحليب عن الطعام، فلما دخل في الطعام تحول حكمه. فأريد هذا الوصف، والمقصود هو الذي كان مستغنيا بالحليب عن الطعام، لم يأكل الطعام، وفي اللفظ مسلم أنه كان يرضع، فوضعه في حجره، حجره يقال في حجره ويقال في حجره، فيها لغتان، بعضهم يضيف الثالثة وهو حجره، لكن ما يعني ما استطعت النظر فيها. والفاكهاني ذكر هذين المعنيين، ذكر هذين الضبطين الفتح والكسر، وهما ضبطان مشهوران في الحجر، وفي الحجر هو الحضن الذي يضع فيه الإنسان، وهنا الذي يوضع فيه الشيء. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للحكم الذي هو التفريق بين الذكر والأنثى، لماذا فرق بين الذكر والأنثى، وكل ما ذكروه لا يستقيم عليه دليل يستطاع الركون إليه، مما مثل ما ذكروا أن الرغبة في الأبناء أكثر، وأن هذا يتبعه كثرة الحمل، وهذا من أهم ما ذكروا، مما ذكروا أن بول الأنثى ينتشر وبول الصبي لا ينتشر، ينتشر في الثوب. طيب وهذا كله ما عليه دليل. وإذا قلنا بأن العلة هنا لا بد من علة وإذا قلنا بأن العلة هنا غير ظاهرة إيش يسمى هذا؟ علة تعبدية. الله عز وجل تعبدنا بهذا لأننا ننضح بول أو نرش بول الصبي أو الابن ونغسل بول البنت. طيب هنا بابن صغير إنها لم يأكل الطعام هذه كما قلنا أنهم اختلفوا في مسألة التعليل، ولكن كل ما ذكروه ليس عليه ما هو دليل ظاهر. ستجد من يذكر هذا وستجد من يذكر هذا بابن لها لم يأكل الطعام. في قوله في الحديث بال على ثوبه، هذا فيه مفهوم وهو ثم مرت على البيتين كذا ولا على الأقل من
بس
على ثوبه. مفهوم إيش يسمى هذا؟ مفهوم مخالفة من أي نوع؟ الظرف. على ثوبه ظرف ولا لا؟ على ثوبه ظرف. معناه الآن هل نقول إن البولة إذا جاء على الثوب فهذا حكمه، وإذا جاء على الرجل تمام أو على شيء آخر سواء كان من جسم الإنسان أو من غير جسمه، إذا قلنا بهذا المفهوم فما الحكم سيكون هنا؟ الحكم سيتغير في قضية إزالة النجاسة في هذا، وهذا المعنى ليس مراد، وإنما حملوه على التغليب فقط، لأن المفهوم قد يسلم به وقد لا يسلم به. فهنا على بوله على ثوبه عفوا على ثوبه ليس المراد أنه إذا بال على موضع آخر منه تمام فإنه يغسل كما يغسل غيره. طيب نعيد الحديث عن قيس وحديث عائشة.
قال رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فقال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
وعرفنا النضح. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرب من أصحابه صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، يعني القرب العام، وما كان فيه عليه الصلاة والسلام من الرفق ومن لين الجانب ومن العناية بصغارهم وبكبارهم، كما حنك عبد الله ابن أبي طلحة وسمى يوسف ابن عبد الله ابن سلام أبو يوسف عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أبي كليته، هو الذي سمى ابنه رضي الله عن الجميع. وهذا الأمر ظاهر في حياته عليه الصلاة والسلام غاية الظهور، وضع الصبي في حجره وظاهر الحديث أنه كان صغيرا. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله
وهذا فيه تفريق بين النضح والرش وبين الغسل. وفي الحديث ما تقدم من الفوائد وما تقدم من الأحكام، وبول الآدمي هو النجس الذي بالإجماع سواء كان صغيرا وكبيرا ذكرا أو أنثى، وإنما اختلفوا في سائر الأبوال. ويدل على هذا ما تقدم في الحديث أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وكما سيأتي أيضا في حديث الأعرابي.
قال على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزيره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك، والحديث متضمن لما تقدم الكلام عليه في حديث أم قيس وفي حديث عائشة من قضية بيان نجاسة البول وكيفية تطهيره، وزاد عليهما ما يتعلق بأحكام المساجد وصيانتها عن الأقذار والأنجاس. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي، والأعرابي نسبة إلى الأعراب، والعربي نسبة إلى العرب، والأعراب هم سكان البادية في الأغلب، وفيهم خلاف طويل في كتب التواريخ والأنساب إلى غير ذلك، لكن هذا هو المعنى المشهور السائد، أن الأعرابي هم سكان البادية وهم جزء من العرب. فهل كل عربي أعرابي؟ وهل كل أعرابي عربي؟
نعم.
هذا هو. فالشاهد من هذا أن هذا الأعرابي جاء ودخل المسجد. المسجد هنا ما المراد به؟ قال هنا لأي شيء؟ للعهد الذهني، يعني أنه المسجد المعهود وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكره للعلم به، لم يذكره هنا للعلم به. فبال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، بال في طائفة المسجد، طائفة المسجد ناحيته، يعني القطعة، الطائفة القطعة من الشيء، وهنا عبر بأنه بال. وفيما تقدم أيضا من الحديث أبي قيس ذكرته الآن عندما ذكرنا رفضة بال، وبعض الباحثين أتى إلى مسألة البول وبال، فقال بحثت في كتب اللغة، كتب المصطلحات الفقهية، فلم أقف له على تعريف. بعض الأشياء لبعض الباحثين للأسف الشديد أغرق في مسألة التعاريف هذه حتى يريد أن يعرف التعريف، ما التعريف يعني، ثم قال وإنما وجدت تعريفه عند الهيئات الطبية وما أشبه ذلك، ثم ذكر تعريفه عندهم، أنا مفترز الكليتين وما أشبه ذلك. على كل حال في هذا في الحديث المتقدم عندنا مفهوم آخر نسينا التنبيه عليه، وهو أن قوله فبال يخرج إيش مفهوم المخالفة، إيش منه؟ العجرة الغائط، فما مدخل له في هذا الحكم؟ هذا واضح لكن يحتاج إلى التنبيه عليه أيضا. قال فبال في طائفة المسجد، يعني أن البول وقع في في المسجد، في ناحية المسجد. فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، والزجر النهر بشدة، يعني المنع بشيء من القوة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعليل للحكم، ما علة الحكم النهي؟ زجرهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم زجروه في لفظ أنه قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوه بوله. طيب لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أن حرمة المسجد هنا قد انتهكت؟ قالوا لأمرين، علة هذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول هو أنه إذا زجروه هرب منهم، وإذا هرب انتشر البول وتلطخ المسجد بدلا من أن يكون محصورا في مكان واحد، ففيه أن المفاسد ينبغي أن أو يجب أن تقلل. الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد فترتكب هذه المفسدة. وهنا يأتي أيضا، وهذا فيه مبحث من باحث القواعد الفقهية، وهي أن درء أو ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب أعلاهما. طيب وهم هنا مبحث أصولي دقيق جدا، وهو هل يجتمع التحريم والوجوب في مكان واحد؟ أوضح من هذه الصورة، عندنا رجل اغتصب أرضا وسط هذه الأرض، فتح الله عليه فجاءته التقوى، أراد أن يتوب، الأرض مغصوبة، ما الذي عليه في هذه الحالة؟ أن يخرج من الأرض، أن يسلم الأرض، وأن لا يتصرف فيها بأي شيء، أن لا يتصرف فيها بأي شيء. ومشيه من وسطها إلى خروجها منه تصرف فيه. هنا بحث العلماء رحمهم الله تعالى اجتماع هذين الأمرين. الآن هذا الرجل الذي بال في طائفتي المسجد فعل هذا منهي عنه، منهي عنه، لكن يجب أن يخرج منه، وخروجه منه مؤدي إلى مفاسد أعظم وأضرار. لكن هو منتهي على كل حال من هذا الباب، يعني على كل حال لعل يأتي مناسبة أحسن من هذا في شرح ما يجتمع فيه الأمران. على كل حال هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، هذا السبب الأول، لأن البول سينتشر، ولأن أيضا العلماء قالوا لأن منعه من إتمام بوله إضرار به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة من القواعد المتفق عليها، وحبسه للبول يضره، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم بهذا المعنى، فقال لا تجرموه، أو جاء في هذا الحديث الذي اختاره المصنف رحمه الله قال فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله انتهى من بوله، انتهى مما أراد فعله، ولم يكن يعلم بأن هذا الأمر لا يصلح، إن هذه المساجد لا يصلح لها هذا الأمر، وإنما أمر بأن تنظف وأن تطير في حديث عائشة وفي غيرها من الأحاديث، وأن تحترم، وكان نعيم المجمر يسمى بهذا لأنه كان يطيب المسجد، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء، والذنوب الدلو يكون مملوءا من الماء، ولا يسمى الدلو ذنوبا إذا كان فارغا. طيب، وتكون من هنا بيانية، يعني أنها تبين ما الذي ما الذنوب، وهو المليء بالماء، بذنوب من ماء، والذنوب هذا من الألفاظ المشتركة. وش نعني بالألفاظ المشتركة؟ المشترك ما هو؟ عندك أبا عبد الله؟
المشترك ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه واختلف معناه،
مختلف معناه، ما اتحد لفظه اختلف معناه، عكس المترادف عندما يقول به، دائما نقول هذا عكس المترادف، يعني كما يمثلون دائما بالعين، العين تأتي الباصرة والجاسوس وعين الماء، هنا الذنوب، الذنوب أيضا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب، يعني الذنوب المعاصي والسيئات، فهو لفظ مشترك بين معان مختلفة، له معان مختلفة، ولكن المراد به هنا الدلو المملوء من الماء، وقلنا بأن من هنا بيانية. وقال بعد ذلك قال فدعا بذنوب من ماء فأهريق عليه، قالوا الهاء هذه زائدة، وأصل الكلمة أهريق عليه، بمعنى أنه صب عليه الماء، وهذا قالوا وهو الذي عليه الجمهور أنه يكفي في تطهير الأرض المتنجسة صب الماء عليها، وقال الحنفية لا بد من حفرها، ولا دليل على هذا، والحديث الذي جاء عند الدارقطني في هذا المعنى ضعيف لا يثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صب عليها الماء، وأجمعوا على أن الماء يطهر الأرض المتنجسة، واختلفوا في تطهيرها بغيره، يعني بيش بغيره؟ بغير الماء، مثل الجفوف، مثل الرياح، وأيضا حكى كثير من العلماء أن مثل الخطابي أنه إذا نزل عليها المطر فإن هذا يعد تطهيرا لها، ولكن لم ينص على الإجماع له ولا غيره، حتى قال الفاكهاني في شرحه وينبغي أن يكون هذا إجماعا، لأن وينبغي أن يكون هذا إجماعا لأن المطر واصل الماء، ونزل من السماء ماء ليطهركم به، لكن بقي الخلاف في مسألة ما إذا تحللت النجاسة بجفوف بسبب شمس أو ريح حتى زال عين النجاسة فلم يبقى لها أثر لا في لون ولا طعم ولا ريح، فقال الحنفية واختيار شيخ الإسلام التيمية وجمع المحققين وعليه عامة شيوخنا أنه يعتبر تطهيرا لها، وقال الحنفية والشافعية والحنابلة إنه لا يعد تطهيرا، وأنه لا بد في تطهير الأرض المتنجسة من وجود الماء. طيب، بقي فيما تقدم من الأحاديث الثلاثة كلها ما يتعلق بذكر العدد في إزالة النجاسة، رش عليه، أهريق عليه، صبه عليه، نضح عليه. وأيضا في الحديث علي بن أبي طالب، وهي مسألة مبحوثة في كتب الفقه، خصوصا المشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه يشترط في إزالة النجاسة العدد، لا بد في إزالة التنجيس من العدد 7 غسلات. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن هذا الشرط ليس معتبرا. لماذا؟ للإطلاق، لأن الإطلاق تدل على أنه يقع بالمرة، فأهريق عليه هذا يقع بالمرة، هذا لفظ مطلق، تمام، وما شابهه من الأحاديث التي تقدمت. فإذا غسلت النجاسة وزيلت بما يزيلها، بما يتسبب في إزالتها، فإن هذا كاف ولا يلزم أن يكون هناك عدد. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآداب.
هذا الحديث مكمل للباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب في المدح وغيره، وهو متعلق بسنن الفطرة. ولفظ السنة، سنن الفطرة، عندما يقولون بسنن الفطرة يعبرون بالسنة، ليس المراد السنة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الأصوليون في كتبهم. وقد نبه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم بأن هذا من الألفاظ الحادثة، وإنما يراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لفظ السنة قد يستعمل ويراد به الواجب. ومن أحظى الناس بهذا التعبير مالك رحمه الله، فإنه يستعمل السنة في كثير من تعبيراته ويريد بها الواجب. كيف نعرف هذا؟ أنه يرتب عليها العقوبة، وهذا على كل حال مبحوث عند المالكية رحمه الله وغفر الله للجميع. هذا الحديث قال الفطرة 5 حصر في المبتدأ والخبر، وجاء في لفظ من الفطرة 5 التبعير. وهنا أشار العلماء إلى ما جاء في حديث عائشة عند مسلم 10 من الفطرة أو من سنن المرسلين. وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت عن مسلم وسلم بإعلالها، ذكره الدارقطني وشيخنا مقبل سلم بإعلال هذا الحديث لأنه من طريق مصعب بن شيبة وفيه كلام. المراد لنا سنشرح حديث الباب. هنا قال الفطرة، والفطرة قالوا أيضا هي من الألفاظ المشتركة التي تقع على معان كثيرة. يقولون الفطرة الخلقة أو الخلق نفسه، الله فأخ على المعان، لا ليس هذه، يعني بمعنى الخلق، الحمد لله فاطر السماوات يعني خالق السماوات. حتى قال ابن عباس ما علمت أن فاطر بمعنى خالق حتى سمعت عربيا يقول بئري أنا فطرتها، يعني حفرتها ووضعتها. وتطلق الفطرة على الملة، وهو الذي اختاره ابن القيم، فقال المراد هنا ملة إبراهيم وهي الحنيفية. وفسر هذا بما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فقالوا كعن ابن عباس وعن جماعة من السلف بأن هذه البلاء الابتلاء منه، الذي ابتلي به إبراهيم منه هذه الأمور وهي الختان، ولذلك افتتن بعد 80 عليه الصلاة والسلام. والفطرة أيضا الجبلة التي خلق عليها الإنسان وهي الهيئة حسنة، فإذا عمل بهذه الأشياء رجع إلى أصل فطرته، إذا أزال الأظافر وأزال شعر العانة وشعر الأبط ويعني مجملها قص الشارب، فإن هذا يعيده إلى الخلقة والهيئة الحسنة. كما فسرت الفطرة بأنها الإسلام التوحيد الذي خلق الله عليه الخلق، وهذا من الألفاظ كما قلت لكم مشتركة، وفي القرآن يقع هذا كثيرا. وأحسن الكتب التي تفهمك معاني هذا الباب هي ما يسمى بكتب الوجوه والنظائر، وأشهرها كتاب نسخة العين النواظر لابن الجوزي، وهناك كتب أخرى في هذا المعنى. خمس من الفطرة، خمس هذا اللفظ الحديث الذي ذكره هنا، الفطرة خمس، نأخذها واحدة واحدة. ها؟
الختان.
الختان، والختان يشمل الذكر والأنثى، لقوله كما سيأتي في حديث عائشة في حديث أبي هريرة، ها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعبر عن الفرجين بالختانين لأنهما محل الختان. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جهة حكم الختان مطلقا، وفي جهة التفريق بين ختان الذكر وختان الأنثى. المذهب عند الحنابلة أن الختان في حق الذكر واجب، وفي حق المرأة مكرمة، ولن نعرف عن قطع الحشفة الذكر حتى يتبين المدورة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو رأس الذكر ولحمة في فرج المرأة لا ينبغي أن تزال كلها حتى لا تنقطع شهوتها، اخفضي ولا تنهكي إلى غير هذا. المهم هو لأن هذه الأوصاف معروفة من عند أهلها الذين يقومون بها، لا نحتاج أن نبحث عنها في تعريفات مثل تعريف البول. من يقوم بها يحتاج إلى تعريفها، ومع ذلك هي معرفة عند كثير من الفقهاء رحمهم الله. الختان هذا كما قلت لكم اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا مثل عند الحنابلة، واكثر أهل العلم على أن الختان سنة، وهذا من المواضع التي قلت لكم بأن مالكا قال هو سنة ويؤثم تاركه كما قال، أراد بأنه
واجب،
فظاهر كلام مالك رحمه الله. ومن أهل العلم من قال بأنه سنة، ومن المسائل التي اختار الشيخ ابن باز فيها خلاف المذهب، فإنه يقول بأن الختان سنة مطلقا. والختان ليس مشروعا خاصا بهذه الأمة، وقد كان اليهود يختتنون، واختتن إبراهيم، وهو مما بقي في العرب من ملته وحنيفيته التي كانوا عليها، وفيه طهرة للإنسان وزوال لنجاسته وسبب لصحة صلاته، وفيه من المصالح والفوائد ما يذكرها أهل العلم. نعم.
قال والاستحداد.
والاستحداد طلب الحديد، استفعال من الطلب، وما دخل من السين والتاء على كل الأفعال فإن إفادته طلب الشيء إلا ما نجر، كقوله تعالى وتولوا استغنى الله، فسمعنا تعالى الله عن ذلك طلب الغنى. كذلك ما يذكرونه في مسألة الاستحاضة، يعني الاستحاضة الحائض، يعني لا تطلب الحيض المرأة. طيب، والاستحداد قلنا مأخوذ من الحديد، مأخوذ من الحديد، وهو استعمال الموسى وما في معناها في إزالة شعر العانة. ولم يذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام استحداد العانة لأنه معروف، وفي هذا قالوا لأنه اجتناب لما استعفى من ذكره، ابتعد عن ذكره. والعانة ما يلي القبل من الرجل والمرأة عند أكثر أهل العلم، وبعضهم أدخل فيه الدبر، فيزال هذا الموضع من الإنسان. وذكر الأطباء من طبعا ذكر العلماء الكثير من فوائده من قضية تراكم الأوساخ والنجاسات، وما ذكره الأطباء العصريون أن تراكم الشعر على العانة يؤدي إلى جذب المثانة وانكماشها وتسبب الأمراض في تصلبها. والأمر هذا لو أتى ولم يأتي فإننا نفعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة له. وما بعد هذا من الأحكام التي سيأتي وهي الأربعة حكى فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الأصل فيه أنه سنة، إلا إذا فحش وأثر على العبادة. ومن أهل العلم وهذا مشهور عن العربي من يرى وجوبها مطلقا، من يرى وجوبها مطلقا. وأيضا من المسائل التي نبهوا عليها هي مسألة ما إذا حول الحلقة إلى نتف في قضية العانة والإبط، والعكس بالعكس، فإنهم يقولون يجوز هذا، وهذا ما نص عليه الشافعي حتى أنه قال لا أقوى على النفس، كان يستعمل الحلق كما رواه عنه يونس بن عبد الأعلى رحم الله الجميع. طيب الاستحداد عرفنا، نعم،
وقص الشارب،
وقص الشارب، وفي رواية جاء الإحفاء وهو كثير، الأحاديث التي جاءت فيه كثيرة جدا. ومن المشكلات في هذا الباب عندما يصحح حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، البراءة منه مع القول بأنه سنة. وقص الشارب، الشارب الشعر النابت في أعلى الشفه ما دون الأنف، هذا يسمى الشارب. وتسمية الشفتين شارب هذا واقع في عرف بعض العوام وبعض اللغات، وإلا المراد بالشارب عندهم ما نبت عليه الشعر مما يلي مما هو أعلى الشفه ودون الأنف. والقص معناه أن يأخذ ما زاد على الشفه ومن حدر منها، على أنه قد جاء عن عمر أنه كان له سبالان يفسلهما وكان يفسلهما. والإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار الحف على القص وكان يفعله، ويقول بأن الأحاديث فيه أكثر نحو هذا وأظهر. والحف حقيقته عندهم أنه إزالة الشعر ما دون الحلق حتى تبقى جذوره وشيء منها، هذا الفرق بين الحف وبين القص. نعم.
قال وتقليم الأظافر،
وتقليم الأظافر مأخوذ من القلم وهو القطع، بمعنى قص الأظافر حتى يصل بها إلى ما يلي اللحم. وذكروا في مصالحها والعلة فيها أنها مجمع للأوساخ وقد لا يصل إليها الوضوء، كما أنه قد يتسبب في أضراره من جهة أكله. ولا فرق بين الأظافر المتعلقة باليدين أو المتعلقة بالقدمين. وما ذكر مما يذكره الشراح أو الفقهاء في قضية الابتداء أن يعني يبدأ باليسار أو باليمين أو بالخنصر أو بغيرها أو أنه يدفن، كل هذا جاء فيه آثار أو كلام بعض أهل العلم، لكن لا دليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي للمسلم أن يقص أظفاره ثم يلي ذلك بحك جلده، يعني أذكر لكم أشياء يذكرونها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ثبت ضرره، هذا قديم فيما أذكر أن ابن قدامة ذكر هذا المعنى، يعني ثبت ضرره، يعني الإنسان ينتهي من تقليم أظافره ثم يحك ذراعه أو ما أشبه ذلك، يقول في هذا فيه ضرر، فإذا ثبت الحمد لله يجتنبناه.
قال ونتف الآباط،
ونتف الآباط، والآباط معروفة، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام في إزالة الشعرين، والعلم عند الله في سبب هذا التفريق وعلته، فمن قوي عليه فهو الأفضل. ونتف الآباط إزالة الشعر الواقع فيها، لأنها أيضا مجمع للأوساخ وتجتمع فيها الروائح التي يستكره بسببها الإنسان، وهذا من عظمة هذا الدين وكماله في العناية بهيئة وشخصية هذا الإنسان. نعم انتهت؟ بقي مسألة هنا لم تذكر في هذا الحديث، وهي التوقيت في الأربع. ما الذي خرجه؟ الأولى، لأن التوقيت في مسألة الختان لا وجود له، لكن ينبغي أن ننبه على مسألة الختان في المذهب مثلا عند الحنابلة أنه يشتمل على ثلاثة أحكام: الكراهة والاستحباب. متى يكره؟ أنت حنبلي بالدراسة ومالكي بالأصالة. قبل الثمانية أيام التي هي قبل الأسبوع يكون مكروها، يكره للأبي أن يختن ابنه قبل تمام سابعه. أيوة، وسنة قبل البلوغ، يعني من السابع أو الثامن إلى أن يبلغ، هذا مستحب عند الحنابلة، ها، ويجب بالبلوغ أو بقبل البلوغ، يعني بالدخول في البلوغ، لأنه يترتب عليه الأحكام. هذا من المسائل التي يذكر فيها، قد تأتي فيها الأحكام الثلاثة، قد تأتي فيها الأحكام الخمسة، قد تأتي فيها الأحكام الأربعة. رجعنا إلى مسألة التوقيت. التوقيت هو ما الحد الذي ينتهي إليه أو لا ينبغي للمسلم أو لا يصلح للمسلم أن يتعدى فيه هذه الأربعة. جاء في صحيح مسلم في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة أنه قال وقت، وفي رواية وقت لنا في الاستحداد ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار 40 يوما. معنى هذا أنه إذا زاد على هذه 40 فقد دخل في نوع من النهي. التوقيت هذا مراد، لكن من أهل العلم من قال بأنه إذا تعداها هل يدل هذا على التحريم، وهذا محمول على ما إذا فحش في هذا الأمر ولا ينبغي للمسلم. وبعض أهل العلم قال استحب أن يفعل هذا في كل أسبوع ويكون في ليلة الجمعة حتى يأتي على هيئة نظافة وأكملها، على هيئة النظافة وأكملها، خصوصا إذا كان بعض الناس ممن يسارع إليه ها نبات هذه الأشياء، يعني تنبت فيه سريعا، مجرد ما أن يقص أظفاره يقول كأنني قصصتها قبل يومين، وربما يكون قصصها من مدة، لكن بعضهم هكذا، أو مسألة طول الشعر أو الشعر أو ما أشبه ذلك. كان بودنا أن نتوغل في باب الجنابة، وعندي تردد وخوف دائما من قضية فتح درسين أو كتابين في موضع واحد حتى لا يغلب كتاب على كتاب. الأصل كان درس العمدة أدخلنا عليه النزهة، والمشكلة أننا عندنا أدخلناه عليه قدمناه عليه، وكان ينبغي أن يقدم المقصد على الوسيلة، ولا الأصل الوسيلة ثم المقصد، هذا وهذا محتمل، لكن في هذا الباب لا، الأصل هو تقديم المقصد، الأصل هو تقديم المقصد. ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، فيه خير.